الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء، ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط السادس عشر.
دليل على شيء معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه، فهذا لم يقع ما أخبر به إلا بعد وفاته في أيام عمر رضي الله عنه وبعده. فقول إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، مش معنى جوالي، بمعنى رن للأرض، قرب أبعادها حتى رأى البعيد من قريب، فكأنه يراها جميعها كما يرى الإنسان الفرجة في كفه، مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبدو ملكها ما جوي لي منها. وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن ملك هذه الأمة اتشى شرقا وغربا ما لم يتشع جنوبا وشمالا، فقد انتهى ملك المسلمين إلى طنجة، دخلوا بلاد فرنسا وأصبحوا بأوامر القرآن ونواهي، هذا من جهة الغرب. ومن جهة الشرق إلى جدار الصين بوراء خراسان أصارت أمة واحدة يحملون جوازا واحدا، مع اختلاف لغاتهم وتباعد بديارهم، جوازهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهي، بينما هي أمة ضعيفة مهينة، لكن لتمسكها بما جاء به نبيها صارت أرقى الأمم وأعز الناس. فأخبروا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه، وأجالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين، هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا، فارس والروم. فإن المسلمين لما دخلوا بلاد فارس أخبروهم بأوامر القرآن ونواهيه، وما جرى لهم من الحروب، وما جرى لعمر من الوصايا لرأي عماله وأمرائه أمر معلوم معروف، وما جرى لملك أكاشرة كسرى من الذل والأوان بعد إلى ملك برهانة يقول له الغرب الغرب قبل أن يصل إليك الخطر. فإن أمة قليلة من بلاد العرب دامت بلادنا واستباحت أموالنا ونساءنا الغرب قبل أن يصل إليك الخبر. بعد بكتابه هذا رجلا من قبله، لما وصل الرسول إلى ملك برهانة قرأ الكتاب وحلى بالرجل الرسول، قال ويحك أخبرني عن هذه الشذمة القليلة التي دامت بلاد فارس، وقد مضى عليها بالملك أكثر من أربعة آلاف سنة. قال إنهم قوم من العرب دار البلاد كما أخبرك الملك في كتابه. قال أشعرك أصدقني، قال أفعل. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام، وينهون عن عبادة الأولاد. قال وما عبادتهم؟ قال يا خمس صلوات باليوم والليلة إذا حضرت، قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، يأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال لا. قال هل يبغون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال ارجع إلى أنفسكم فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا فرقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا جبال سيحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. القوم عرضوا الإسلام وعرضوا ما لا يدعو إليه الإسلام وما ينهى عنه، فقال إذا أعطيتموهم ما طلبوا فذهبوا وتركونا. هذا هو الإسلام، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جعل منها. والمسلمون لما حاربوا قيصر ملك الروم عند ذلك أحس بالضعف وانكسرت جيوشه وهزموا أشر هزيمة أمام المسلمين وظهر وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن ذلك حمل أهله وما يستطيع حمله من الشام غالبا إلى بلاده، ذلك وهي بلاد الشام لا تارك ذلك وتارك الله. عند ذلك بكى وهو راكب بعيرا حتى أحبب لحيته بالبكاء وقال: السلام عليك يا سوريا سلام مودع لا لقاء بعده. لعلمه أن هذا دين من تمسك به شاد ومن ضيعه راع، ولن يهجم للمسلمين أي راية ما، لكن لما غيروا غير عليهم وأصبحوا هداء كهداء الشيء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن حديث يقول في شأن المسلمين لما أراد أن يذكر رافعة الكتاب الذي خرج من الصين يريد استئصال المسلمين، فإنه قتل في يوم واحد نحو 700,000 من المسلمين، وكل هذا لما غيروا وبدلوا. هذا ابن أبيه: يا ليتني كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هل أذكر واقعة التتاب؟ هل أذكر ما حل بالمسلمين؟ هل أذكر هذه المصائب التي جرت على الإسلام وأهله؟ ثم قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. ثم أخذ يبين شيئا من الواقع ما أنه توفي قبل أن يكمل واقعة التتاب، وإنما ذكر المقدمة فبشر السكي بالطلقة وغيره. الحاصل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جعلي منها. فاتسعت الممالك الإسلامية شرقا وغربا ما لم يتتسع جنوبا وشمالا. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة. وقال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر. وفعلا وقع الامر كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فان المسلمين لما دخلوا العراق ودخلوا المدائن واستولوا على تاج كسرى وهو مرصع بالذهب والجواهر واللآلئ شيء ما كانت العرب تعرفه، بعثوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. لما رأى هذا الغريب هذا التاج وهذه السلاسل التي تجعل على رأس كسرى قال عمر: إن قوما أدوا هذا له منا، إن قوما أدوا هذا له منا. قال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لو انتأت لرجعوا، ولكن أتبعت بعفو. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وهي كنوز كسرى وكنوز قيصر. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإن أمتي سيبلغها ما جعلنا. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي أن لا يهلكها بسنة بعامة، يعني أن الله سأل ربه أن لا يهلكها الأمة بالجد والسنين كما أهلك آل فرعون بذلك. قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالله ضمن لهذه الأمة أنه لا يهلك لا يهلكها بالجد والسنين المتتابعة والجوع أبدا، بل أعطاه هذا. قال: وإني شاءت ربي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غيرتهم، يعني أن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وهي ساحتهم وما يملكونه من قشور وجواهر وديار. فالغر يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عام. فالله أعطى الرسول بأن لا يهلك هذه الأمة بالجذب وتتابع السنين كما أهلك بها. قال وإني إذا قضيت قضاء لا يضل، يعني إذا حكم حكما مبرما فلا قدرة لأحد على رده. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من شرار أنفسهم ليس بي أبيضتهم ولو اجتمع عليهم بأخطائها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبه بعضهم بعضا. فالله أعطى محمدا ما طلب ما عدا بعضهم على بعض، فإن بعضهم يقاتل بعضا وبعضهم يشبه بعضا، فإذا اشتلبت الأمة أو بشوائل سلط عليها الكفار ودخلوا من هذه الجهة. هذا هو الشبك. فإن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نفي من الله نفيا قاطعا بأن لا شوقة للكافر على المؤمن أبدا. المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطانا سبيلا، يعني سلطانا، فلا شوقة للكافر على المؤمن أبدا. لكن قد تقول نجد الكفار الآن لهم الشوقة على المسلمين، أين وعد الله في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وفي قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أين وعد الله؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أين وعد الله الذي وعده ولن يخلف الله وعده؟ فنجد الكافرين يهم لهم الشرطة ولهم القوة ولهم الهيمنة ولهم التهديد على المسلمين، والمسلمين لا قدرة لهم على مدافعة الكفرة. بقي نتساءل أين وعد الله؟ نقول لك هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده أبدا. لكن هل المسلمون اليوم هل المؤمنون حقا؟ ينطبق عليهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هل المؤمنون؟ هدى طيب لا علامة أنهم غير مؤمنين، فهم متمسكون أن اليوم بما تمسكوا به، لا اشتل شيء من الإيمان المؤدي إلى رعبهم وإلى قوة الكفرة عليهم وسلطانهم عليهم في نار النار. المؤمنون الذين ذكر الله بأنهم لا سلطة للكفرة عليهم وصفهم بخمس صفات، فانظر هل تنطبق على واقع المسلمين اليوم؟ وهي قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين قال الله بهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ففي قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصله اخبر الله سبحانه وتعالى بان المؤمنين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اي ذلت وخضعت هيبه لله وتعظيما لخالقهم وباريهم، فهل يوجد شيء من ذلك فينا؟ الثاني قول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا قرئ عليك القرآن خشع قلبك وخشعت جوارحك وعملت بما سمعت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأتمرت بذلك وانتهيت عما نهيت عنه فامتلأ قلبك إيمانا، هل هو منطبق علينا؟ تعالى قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يبوّلون أمورهم إليه ويعتمدون عليه في جميع مهماتهم وهم مهماتهم ولم يكن في قلوبهم أجل ولا أعظم من حادثهم وبائهم مع الأمر بتعاطي الأشباب فما من الأس ونسيها وأعدوا لهم مشكفات من قوة لأن هذا عن جملة الآيات التي فهو وإذا تليت عليهم آيات زادة إيمانا فهل هذا منطبق علينا؟ رابع القول الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها فإنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها هل هو منطبق علينا؟ ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها يموتون بنية صادقة وإحرام خالص لله هل هو منطبق علينا؟ أولئك هم المؤمنون حقا فهؤلاء هم الذين قال الله بهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولو اجتمع عليهم من بأطفالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشفي بعضهم بعضا فعند ذلك يتسلق العدو ويتسلل فيدخل السبيحة ما في أيديهم ويدخلهم الدور ويدخلهم الهوان ويكونون غداء كغداء الشيء وذلك لما حرموا انحرموا ولما أضاعوا ضاعوا ولم يكن نوح على صراط مستقيم والشاهد من الحديث الترجمة يأتي من زيادة البركان من قوله حتى تعبد فئام من أمة الأولان كما يأتي والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولا تقوم حتى تعبد فئام من أمة الأولان أما معنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين يعني أن الأئمة المضلين الأئمة جمع إمام والإمام هو الذي يقتدى به فكل من يقتدى به فهو إمام لكن الإمام الحقيقي هو الذي يقتدى به بالخير فإذا سألناه قلنا لك عذب الإمام إيش هو تقول الإمام هو الذي يقتدى به بالخير هذا هو الإمام أما إذا كان يقتدى به في غير الخير فهذا من أئمة المضلين كما في هذا الحديث وأئمة المضلين لا شك أنه في نفسه ضال ومضل لغيره كما في قوله سبحانه وتعالى رجل ضيء في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس منهم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارتوا بها جميعا قالت أخبارهم بأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم وذلك لأنهم قادة في الشر وقادة في البلاء وقادة في مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع في كثير من الناس وإن كانوا يسمون علماء فالحقيقة هم علماء هم ينقسمون إلى قسمين هؤلاء منهم من يدعو إلى الضلالة ومنهم من يبيع دينه بدنيا غيره وهم علماء الرسوم آلة السياسة وأعوان الرياسة فإن آلة السياسة وأعمال وأعوان الرياسة هم داخلون في هذا الباب وهم من الأئمة المضلين وذلك أنهم يشهرون للرؤساء ويؤتون الرؤساء تذلبا إليهم وتقربا إليهم لطمع في دنياهم أو غير ذلك بخلاف ما أنزل الله في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني يدعو إلى بدعته ويأمر الناس بأن يتبعوه ويقول قد جئتكم بما لم يأت به غيركم كأحمد التيجاني له أتباع كبيرون لا يحصون كثرة المغرب ومن وأتباعه يسمون بالتيجانية وجاءهم بورد يزعم أن قراءته تبلغ من قراءة القرآن بستة آلاف مرة ويزعم أن أصحابه ومتبعيه أنهم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن روح الرسول حل في جسمه وهو يحكيه عن الله كما كان الرسول يحكي أيضا عن الله وهذا لا شك أنه من الأئمة المضلين وهذا الجنس ومن ذلك أيضا في وقتنا هذا لكنه توفي في هذه الأيام الثلاثين السنوات القريبة الآن الثاني أو ثالث مدى شخص في استغفار قال له بالاستغفار قال له إبراهيم إيناس ومن ذلك أيضا في وقتنا هذا لكنه توفي في هذه الأيام الثلاثين السنوات القريبة الآن الثاني أو ثالث مدى شخص في استغفار قال له
مخالفا له إبراهيم إيناس قد اجتمعت به وحادثته وعرفته كان له قصائد يقول فيها وجن ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بركان مجرد أنك إذا رأيت ووقع بصرك عليه وإن كنت من أول الناس فأرشد للجنة فكان أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بركان. ويقول أيضا إن الذين يحجون إلى مكة ويأتونها من كل حدب وصوب ما جاءوا إلا ليشموا الشجائر وريحي لأنهم يتبركون بذلك وهذا لهم من كل شيء. ولهذا يقول وما قطعوا الشرق والغرب فجدا إلى مكة إلا لشم شجائر يعني ما جاءوا من الشرق والغرب إلى مكة إلا من أجل أن يشموا ريحه فهو يدعو الناس إلى مثل هذا وله أتباع كثيرون وقد تزوج نحو 50 امرأة تبعها الله فقلت له بلغني أنك تزوجت 50 امرأة قال لم أتزوج لم أتزوجهن ولكنهن ملك يمين هما قلت وكيف قال إنهم يأتونني الرجال الذين خير ويجون إلي بنات فأتزوجهن قلت وأركان بهذا هما قال يجوز فسكت ولكن الله رأى المسلمين وله أتباع كبيرون إلى مرحل وله مؤلفات أيضا له طلبت له على رسالة مؤلف سماه سبيل السلام في وجوب بقاء المقام وذلك أن المقام لما حول من مكان إلى مكان آخر في أيام الملك سعود بفتوى من الشيخ محمد رحمه الله حصل شيء مدين ونشرت الصوت في ذاك الوقت حقا على الحكومة وعلى نقل المقام وهو من جملة من ألف في هذا المقام في هذا الموضوع وطبعا وهو عندما يجي العلم لكنه لا علم عنده هو أيضا من أئمة المغلين إن كان مات على ما عرفناه عليه يا لم يكن وأتباعه وأهل الدين كثيرون جدا يدعون الناس منهم من يدعو الناس إلى عبادة القبور ويؤدب بها المؤلفات وهذا لا شك أنه من أئمة المغلين والبعض منهم يدعو إلى طريقة التجاني التي عرفناها وهذا لا شك أنه من أئمة المغلين والبعض منهم يدعو إلى طريقة النبخشبندي وكذلك أيضا هذا من أئمة المغلين وأمثالهم كبير وكثير من المبتدعه والفرق والطوائف التي انحرفت وخرجت عن الصراط المستقيم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وانما اخاف على امتي الائمه المضلين لانهم اعوان الشيطان يدعونهم الى الضلال ويحسنون لهم الضلال ويقولون ان هذا هو الحق وهو ليس هو بالحق بل هو الضلال البعيد وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تخوفه على أمته مثلها أمثال هؤلاء ثم قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن السيف منذ وقع في رقبة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو لا يزال باق في هذه الأمة لا يفترق إلى يوم القيامة إلا أنه يقل ويكفر فربما ارتفع في جهة ويقع في جهة أخرى من الحروب والدمار والقتل والقتال كما هو معلوم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وعثمان رضي الله عنه هو فارد الخلفاء وهو من أجل الصحابة ومن أفضلهم وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي وهو من نورين تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع في آخر أيام مما حصل هذا ابتلاء امتحان معلوم ما ذكره المؤرخون في ذلك الحافظ ابن كبير وابن العبيد وابن جرير وغيرهم في هذا المقام ولما قتل رضي الله عنه أنشد هشام بن ثابت خطيئته المعروفة التي قال فيها ضحوا بأشمط يعني عثمان وله أكثر من 80 سنة ضحوا بأشمط عنوان الشذوذ به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا وإذا وقع عليهم الشيء لم يرجع إلى يوم القيامة وما وقع أيضا بين الصحابة رضي الله عنهم ومصداق ما أخبر به الرسول وإذا وقع السيف لم يرجع إلى يوم القيامة فقد وقع بسبب قتلة عثمان ما وقع من قبل وقعة الجمل ووقعة السكين وفتنة ابن الأشعث وسليمان بن سرد وخروج الخوارج وما حصل بين علي ومعاوية إلى غير ذلك من الفتن التي لا تحصى وعلى منها وإذا وقع عليهم السيف لم يرجع إلى يوم القيامة إلا أن أهل السنة والجماعة وخاصة فيما شجر بين الصحابة يمسكون عما شجر بينهم ويترضون عنهم ونقول هم في ذلك إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وخطأهم مغفور لهم لأنه نشأ عن حسن النية والثياب، ثم هذا الخطأ مظهور لهم في جانب بغنهم وجانب سابقتهم وتصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به وجهادهم معه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قال بعض السلف: تلك دماء طهر الله منها شيوخنا فنطهر منها ألسنتنا ونترضى عنهم. وإذا وقع عليهم السيف لنرضى إلى يوم القيامة، ولا تزال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان لا شك أنها أولى، وحتى تلحق حي من أمتي، الحي هي القبيلة، فإنهم يلحقون بالمشركين ويدينون بما عليه المشركون. وهذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن من تأمل التاريخ ونظر بالوقائع التي حصلت بعد وفاته وبعد وراءة أبي بكر رضي الله عنه وما حصل من عدة أيام أبي بكر وبعده بقرون وقرون في كل قوم وفي كل دين، عرف مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وقوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام أي الجماعات الكبيرون. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، من أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان كما ولد في مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سموا عبادتهم الأوثان سموها بغير عبادة، بمعنى التوسل أو بمعنى طلب الشفاعة أو بمعنى أنهم مشايخ، فالحقيقة أنها عبادة. والأسماء لا تغير الحقائق، مجرد التسميات لا تغير الحقائق، ولكن هذا مصداق ما أخبر به الرسول من وقوع الشرك في هذه الأمة ولا بد. وكما تقدم أن قلنا إن البخاري قال في صحيحه: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، فلا بد من عبادة الأوثان. وكما هو الواقع في وقتنا هذا وقبل وقتنا بدهر ودهور ودهور من افتتانهم بالقبور ونزعهم لها وعبادتهم لها من دون الله وطلب المدد منها وسؤالها تبريد الكروبات وإغادة الآباد وصر محض حق رب العالمين لها، بالإضافة إلى آخرين يقولون من أنهم يقولون إنما هؤلاء يعرفون العلوم الظاهرة، العلماء هم علماء ظاهر، وأما الباطن علم الباطن لا يعرفونه، كابني عربي الحاكمي فإن عنده من الشفاجة وعنده من العبارات الكريهة المنتنة الكبرية ما يعرفه كل أحد من المصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يقول في حق الله سبحانه وتعالى: إن شئت من بشر إن شئت من حجر، يعني الرب هم بغيت أقول ملك، هم بغيت أقول شجر، هم بغيت أقول حجر، هم بغيت أقول بشر، نشيت من جبل، نشيت من رسل، نشيت من بلد، نشيت من نار، يعني أين في هذا الوجود إلا الله، فأن تصلي لنفسك ونفسك تصلي لك. هذا كله من عيقة المؤمنين، وهذا في الحقيقة أكثر من اليهود والنصارى كما قاله شيخ الإسلام وغيره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ذلك الذي أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنهم سيكون في أمتي كذابون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أفلا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأنه سيكون في أمتي كذابون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، أخبر في هذا الحديث بأنه سيأتي أناس يدعون أنهم أنبياء وأن جبريل يأتيهم بالوحي، فهو أنهم 30 شخصا، ولكن وقع الأمر كما أخبر، فإن أناسا ادعوا أنهم رسل وأنهم أنبياء الله وهم كذبة فيما ادعوا، فمنهم مسيلمة الكذاب قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر، وكان معه خلق كثير من بني حنيفة، فغزاه المسلمون في عقب داره وقتلوا وأبادوا خبرا، لكن قتل من الصحابة خلق كثير وسحر القتل في القرى من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا الأسود العاشي باليمن فإنه زعم أنه نبي الله ولكن تصدى له بعض المسلمين فقتلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا طليحة الخويلد في الأسد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان يلتف بالكسائي ويقول هذا جبريل أتاني ليخبرني بما أمر الله به فتبعه خلق كريم فقاتله الصحابة ولكنه أسلم وصح إسلامه واستشهد يوم القادسية العراق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا سجى فإنها امرأة من كريم ادعت أن الوحي يأتيها فتبعها من بني تميم نحو 100,000 مقاتل وصار معها خلق كريم واتفقت مع مسيلمة كما هو معلوم في كتب الأخبار لكن نقل أنها أسلمت وتابت. ولهذا قال الشاعر أما سجاء يا جهول وأسلمت وربك تواب على كل تائب. وكان أيضا يتبعها ممن آمن بها وصدقها أكثر من 100,000. ويقول شاعر بني تميم في شأن سجاء قال أمست نبيتنا أنثى نقيه بها أمست نبيتنا أنثى نقيه بها وأصبح أنبياء الناس ذكرانا يعني يعرف بأن نبيتنا أنثى وخبرها مع مسيلمة حين خطبها وقال إنه يأتيه القرآن إلى غير ذلك معلوم في كتب التواريخ وكتب الأخبار. أشار إلى شيء من هذا الحافظ ابن كبير في تأريخ ابن جرير أيضا وقصته معروفة. وكذلك المختار ابن أبي عبيد فإنه تولى العراق وتتبع قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه ولكن الشيطان زين له وادعى أن جبريل يأتيه وقال هذه الملائكة تقاتل معنا على خير ملك حتى إن رجلا قال يا نبي الله رأيت الملائكة تقاتل معنا فقال أخبر الناس فأخبر الناس بأنه رأى الملائكة تقاتل مع المتنبي مع المختار بن أبي عبيد. لما أخبره أشاعر الناس أخذ هذا الرجل وطمه به وقتله خشية أن يقول إني كاذب ولكن قتل أخيرا مع أن هذا شوكة عظيمة له شوكة عظيمة. وكان ابن عمر رضي الله عنه قد تزوج أخته فإن أخت المختار ابن أبي عبيد وهي صبية هي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك الحارث الكذاب في أيام عبد الملك بن مروان ثم خرج جماعة كبير في خلافة بني عباس فعد من ادعى النبوة وكان لهم شوكة وحصل لهم أتباع بلغوا هذا المبلغ. أما الذين ادعوا النبوة ولم يتبعهم أحد بل نشأ عن جنون أو ضرب خلل في العقل فهم كبير جدا لا يحصون في خلافة بني العباس ولهم أخبار في كتب الأدب وكتب التاريخ شيء من المنذور وشيء من الكفايات المضحكة. قال إن رجلا ادعى النبوة في أيام هارون الرشيد في أيام الرشيد وزعم أن جبريل يأتي وأن الله يأمره وينهى فأخبر الرشيد بذلك فدعا فقال أسكنوه في غرفة فيها القصر وأطعموه الدجاج والبلد 7 أيام جعلوا يقدموا له لحوم الدجاج وأنبش الأطعمة وأكرموه وآت الإكرام. فلما مضى 7 أيام دعاه الرشيد قال هل أنت نبي؟ قال نعم. قال ماذا أنزل عليك؟ قال جاء أتاني جبريل فأمرني أن أجلسها الغرفة وأن لا أخرج منها لأن الأكل عجبة. هذا نشأ عن خلل في أكله وعن ذلك استمعوا إلى رؤيا لأجل أنه أكل شيء فضحك الرشيد وكان أراد أن يعاقبه لكن لما قال له هو قال ضحك وتركه وعن ذلك هذا كريم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. ومعنى خاتم أي طابع النبيين لا نبي بعده بل انقطعت النبوة بوفاته صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فوحاطهم لا نبي بعده. ثم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. في هذا الحديث البشارة لهذه الأمة وأن الخير لا يزال باقي فيها إلى يوم القيامة ولا ينقطع الخير من هذه الأمة. بدليل هذا الحديث ولا تزال، لأن ما تزال كما هو تفيد الدوام والاستمرار. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يرقهم من خللهم ولا من خالفهم، لأنهم على الحق ثابتون وبالحق عاملون. فلهذا بقيت هذه الطائفة منصورة. وورد في بعض الأخبار أنهم يكونون في الشام وفي بيت المقدس، لكن هذا لا صحة له. بل قال الإمام النووي وغيره: لا يشترط أن يكونوا في موضع معين أو في جهة معينة، بل يمكن وجودهم وهم متفرقون قد لا يعرف بعضهم بعضا كما هو الواقع. فإن منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومنهم من يؤدب الحديث ويحفظه، ومنهم من يبين للناس محاسن الشريعة وحكمها وأسرارها، ومنهم من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة الرسل. فهؤلاء وأمثالهم هم الطائرة المنصورة ما داموا على الحق مستقيمين. لكن لا يشترط أن يكونوا جماعة لهم قوة ولهم غلبة ولهم شوكة، بل يمكن وجودهم على هذه الكيفية، ويدعو قد يوجدون وهم متفرقون في أقطار الأرض لا يعرف بعضهم بعضا. أخبرنا ما قاله بعض قضاء الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والمراد بأمر الله هو قيام الساعة. وقد جاء في الحديث: إن الله يبعث ريحا طيبة تأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموتوا، فلن يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وكما تقدم في الحديث الذي رواه أحمد بن أبي حاتم وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فإن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة. أما أحياء الناس فهم يموتون ولا يبقى منهم أحد. ومعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال كما هو معلوم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى تبارك بمعنى تعالى. وهذه العبارة وهي لفظ التبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. فالله سبحانه وتعالى هو المبارك وعبده المبارك، والفعل منه بركة. فما تقوله العامة اليوم مثلا وما هو جار على ألسنتهم عندما يشوق دابة يقول أشاك تبارك أو جعلك تبارك أو جعلها تبارك، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. لا ينبغي أن تقول تبارك، لأن المعنى تبارك، فلفظ التبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله. إنما تقول جعلها الله مباركا هذا طيب لا بأس. أما تقول جعلها تبارك أو تبارك كما هي ألسنة العامة فهذا خطأ، لأن معنى تبارك تعالى، ومعنى تبارك هو السعة في الخير والبركة، وهذا لا يصلح إلا لله. فالله هو الذي في نفسه تبارك وهو المبارك وعبده المبارك. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: فإنه بما حكى الله عن عيسى قد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلا يجوز أن تقول تبارك أو جعلها تبارك أو جعلك تبارك، كل هذه لا ينبغي لا ينبغي، لأن إطلاقها لا يصلح إلا لله، فهو الموجب للبركة وهو الفاعل للبركة وهو المبارك وعبده المبارك. هذا معنى ما يقوله ابن القيم وغيره: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أمير الجيش
وما يجبنا هذا الله عنك بعد دون ان بسنا ايدينه هذا الثاني ثم اذا كان كثير يدور على كلام خاصة اذا كان لشان مركز اجتماعي ولا ان مالية كثيرة هل ما من احد الدين ومن احد الدين لكن بسنا ايدينه هذا الثاني
ما اظن هذا المحبة هذا الشيء هو قريب ولا قريب يتنطع المعجاب او صديقه او قاس الله
هل يسوي شرعا؟
لا
يسوي شرعا عبد الله عنك
هذا امر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انك تبتدي بمن سبقك من الانبياء. ان الاول الايه ووهبنا له عند ابراهيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هديناه ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ونوح ويوسف ولوطا وكل من بنى لا يملكون ابائه وذرياتهم ويقدر انها اولئك عن هؤلاء المنصوره اولئك الذين هدى الله فبي هداهم يا محمد هذا دين الاسلام كله خمس شريعه الا تدبر الاسلام وفي الامور الدنيويه يعني اخر العلماء هذا داود عليه السلام كان صانع يصنع الحديث فيعني ينبغي لامتك ان تعمل مثل هذا العمل لان هذا عمل الانبياء قبلك فلا مشاهده بان دين المصانع مثلا مثل الطائرات والدبابات والكاتب وهل هذا فنقول لا باس بذلك لان داود كان يعمل بدروع الارض
نحن بني العلاج
الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا طائفة منصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدينا ما هي الخصيصة أو الميزة التي استحقوا أن يكونوا من الطائفة المنصورة
أهل الحديث بالمعنى الصحيح الذين ضرقوا الحديث وميزوه وهذبوه وبينوا أحكامه وبينوا فقهه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به هؤلاء أهل الحديث بالمعنى الصحيح.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
لو كانوا يعلمون فقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
فقال جابر الطواري والبرهان كان يجل عليهم الشيطان في كل حد واحد. وقوله باب ما جاء في السحر، السحر ما هو عبارة عن ما حبي ولفظ سببه هذا هو السحر. فتعريفه وعنا نقول السحر عبارة عن ما حبي ولفظ سببه، وذلك أن السحرة يعملون الأعمال الغريبة التي ربما أثرت في أبدان الناس وفي قلوبهم بما يتعاطونه تارة من عقد ونفس فيها وتارة من أدوية وتبخيل وما أشبه ذلك، فيؤثر في بدن المشهور بإذن الله تعالى هي رقى وعقد يأكلونها ويقصدون بها يقصدون بها إضرار ذلك المشهور. فهذا معنى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصدر. إن السحر أنواع، وهو أن الساحر تارة يستعين بأسماء شياطين ثلاثة حروف مقطعة حا 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 نون ميم، وثم أيضا يضع معها أشياء ويربط فيها يوجهها إلى شخص معين فتؤكد ذلك المعين من المثال، وتارة يتوصلون إلى ذلك باستعانتهم بالشياطين، ثم بقرب شيء من عبادة الشيطان فيساعد ذلك المستعين به على ما يريده، وتارة يتقربون إليه بأشياء ينكرها الشرع وفيها إهانة للقرآن. فقد ذكروا في كتب الشعر هو أنك لو أخذت والعياذ بالله آيات قرآنية وكتبتها بعذرة أو ببول، تكتب الآيات القرآنية بشيء من البول أو بشيء من العذرة ثم ترى أسماء، فإنما تريده يحصل لك من الإضرار بذلك الشخص الذي أردت أو المرأة التي تريدها أو ما أشبه ذلك. فهذا من أنواعه، وعندهم أيضا أشياءه من هذا، وفيه مؤلفات عديدة منها مؤلف يسمى مجربات ابن الدوري وهي مقطوعة، ومنها كتاب آخر يسمى الجواهر الدماعة لإحراز ملوك الذهب في الوقت والساعة، فعندهم أعمال تعملها قالوا نحو 27 صفاء، فإذا عملتها حضرت الشياطين حضرت الجن وأتمروا بأمرك، فما تريده يأتون به إليك، وما تريده أيضا من إضرار شخص فإنهم يعملون كل ما تأمرهم به، لكن لا يمكن ذلك إلا بالتقرب إليهم. وفي كتب أخرى كشمس المعارف الكبرى بالنور فإن فيها أشياء من هذا النوع، وهي لا شك أنها كتب شر كلها تتعاطى إلى السحر وتستعين بالشياطين بما تتقرب به إليهم، وتارة يخبرونك عن المشكوك ومن الذي صار بأشياء يعملونها، فتأتي الشيطان يخبرون بنفس السارق أو يصفه حتى يعرف ذلك السارق، وهذا كله لا يصلون إليه إلا بالتقرب إليهم بعقد ورؤية وأشياء وتدخين وأشياء يقربونها إليهم. كل هذه من الأمور التي لا تجوز، وهل السحر حقيقة أو مجرد تخيلات؟ لا، فإنه حقيقة. وهل يذكر الساحر أو لا؟ نعم يذكر على الصحيح، إلا عند الشافعية فهم يقولون إن الساحر لا يذكر، بل يسأل أولا يقال له اكتب لنا سحرك، فإن وصفه بما يذكر يصف الكفر وإلا فلا. أما مذهب جمهور العلماء فهم يقولون بأن الساحر كاذب حلال الدم والمال، كما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا حول فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قالوا هذا يدل على أنه كفر، وهل يقبل توبة الساحر أو لا تقبل؟ ذهب العلماء إلى أنها لا تقبل توبته بل لا بد من قتله، تاب أو لم يتب.
علموا ذلك قالوا لأن السحر علم تعلمه يعرفه بقلبه، وتوبته لا تزيل هذا العلم من قلبه شيء، بل السحر موجود عنده بما يكتبه وما يرقاه وما يعقله وما ينفذ به، فلا بد من قتله كتابة عقيقة وبينه وبين الله. أما بالأمر الظاهر فلا بد من قتله ولا تقبل توبته. ولكن القول الصحيح أن الساحر إذا تاب حقيقة فإن الله يقبل توبته، وتوبته تعفن دمه وماله، بدليل أن سعارة فرعون وهم من أشد الناس شعرا لما تابوا وسجدوا لله قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قبلت توبتهم، ولم يؤثر ذلك عليهم بشيء لأنهم اعتقدوا أن هذا العلم باطل. وكما أن الإنسان يعرف الكفر فلا يصير بعلمه بالكفر إذا كان يعلمه ويتبرأ منه ويعلم بعض العلوم الشر لكنه لا يعتقدها ولا يريدها. وكما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير يجوز أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فمجرد العلم به لا يصير به سوء كابر إذا كان يعتقد بطلانا ويعتقد أنه علم شر. هذا هو قول كثيرين من أهل العلم. والسحر له تأثير بالأبدان وله تأثير بالقلوب، فإن الشعر بواسطة عمليتهم يؤثرون على الناس بواسطة شعرهم، حتى إذا قرأنا في بعض كتبهم قد تعاهم الله أنهم يعملون شيئا من الأبصرة ويعملون شيئا من الأسماك. عندما يريد الإنسان أن يأتيه أن تأتيه أن تأتيه بنت فلان فإن البنت تأتيه غير ما تشعر وتضرب عليه الباب وتدخل ويرضيها دمه منها ثم تذهب إلى بيت أهلها بدون أن يبعث بها أحد أو يأتي إليها بها أحد، بل بشعره بواسطة شعره وبواسطة الشياطين الذين يستعين بهم لهذا الغرض. وهذا موجود مما يدل على أن السحر وله تأليف. وكذلك أيضا يخبرون بمكان السرقة والسارق وما أشبه ذلك، ويذكر فيه ما تفعله عجائز البادية من ضبطهم بالوجع ومعرفته بالمغيبات، وأن فلان ذهب إلى كذا أو صحيح فلان في محل كذا أو فلان يأتي المحل الفلاني إلى غير ذلك، كله بواسطة الشياطين الذين يتقربون إليهم. وكذلك مثل السحر. لقي سؤال يدور عند الفرنج وأعداء المسلمين، بل أعداء الإسلام يقولون ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في حديث عائشة فإن الرسول سحر في مشطر ومشاطة، جعل ساحر في جث طلعة ذكر، معنى جث طلعة يعني كابور الفحات، وجعلها في بئر دروان بئر معروفة في المدينة، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. قيل من قبة كما في قصة الملكين، قالوا قبة لبيب بن عقل اليهودي. والسؤال الذي يريد أعداء الإسلام يقولون كيف يوجب بما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي ومن الأحكام ومن التوحيد وهو في حالة أنه يحجن إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. يكون هذا تنقص في حق الرسول وعدم قبول بما جاء به الرسول ما دام أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، وأنه سحر إلى هذه الدرجة في حين أنه هو المبلغ عن الله. كما الجواب حينئذ نقول لهم لا منافاة. أما بالنسبة للوحي فلا شك أن الله عصمه ولا يدخل في هذا الباب، فالذي يأتي من عند الله يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لا يشك أنه يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وإنما هذا من قبل فعله العادي كمجيئه للشاعر وما أشبه ذلك. أما بالنسبة للوحي والتشريع والحلال والحرام فهذا لا، لم يأتي بشيء من هذا في حال النشر وهو على كل حال، إنما يخيل إليه بالنسبة للأمور الآلية المتعلقة به. أما بالنسبة للدين وشرع الله ودينه هذا لم يكن شيئا من ذلك، فإن الله يقول يا أيها الرسول بدر ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما أمرك رسالته والله يعصمك من الناس،
لا يستطيع أحد من الناس أن يؤثر عليه أو يمنعه أو يصد عن تبليغ ما أرسل به. قال وقول الله تعالى: يؤمنون بالشرك والطاغوت. قال عمر: الشرك السحر والطاغوت الشيطان. وتقدم الباب قبل أن الشرك كل شيء مسجد الله العظيم. وقال ثابت: الطواغيت كهان كان يدل عليهم الشيطان في كل حي واحد. أي أن الكهان منزلون منزلة السحرة لأنهم يخبرون بالمغيبات بواسطة الشياطين، يصدقون مرة ويكذبون مئة مرة، كما تقدم في باب قول الله تعالى: حتى إذا وزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. لأن الشياطين يركب بعضها بعضا حتى تصل إلى عنان السماء فيسمعون ما لا يقال في السماء مما أوحى الله إلى رسوله، فيخطب الأول كلمة ثم يلقيها إلى من تحته ثم من تحته إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيكتب معها مئة ويصدق مرة ويكتب معها مئة مرة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا معنى ثابت. قال ثابت: الطواغيت كهان كان يدل عليه الشيطان في كل قبيلة من قبائل العرب واحد من زهينة ومن جليل وفي غيرهم من سائر قبائل العرب. ولكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أرسلت السماء وحررت كما في قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والحاصل أن السحر له حقيقة وله تأثير على الأبدان وتأثير على القلوب كما دل عليه القرآن العزيز، وأن الساحر ثابت وله في ذلك مؤدبات يأخذون بها أموال الناس من أشماس يكتبونها وحروف مقطعة وأسماء غير معروفة وهي موجودة مطبوعة لا تكتب أمر الله، وأكثر ما توجد في اليمن وفي بلاد أفريقيا فإنها موجودة، وفي من يأتي إلى مكة المكرمة من المغاربة عندهم شيء من هذا الدجل لكن الحكومة تطالبهم جزاء الله خيرا، فمتى علم عن هذه شخص منهم فإنه يبعث إلى بلاده، وإذا لم يكن البلاد فإنه ربما قتل إذا اقتضى الأمر ذلك. فقد ألقي القبض على رجل يقال لداود أذكر بس لا أدري اسمه، ووجد عند الكتب كثيرة فبعثت تلك الكتب إلينا للاطلاع عليها والسماع عن مكة فاطلعنا عليها، ومنها يقول فيها: عندما تريد أن تأتي إليه تحجها بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس، تأتي في حجرة من بيتك قبل طلوع الشمس وتقرأ في كل زاوية من زوايا كذا وتبشر بكذا، فما يمكن ربع ساعة إلا والذنب تأتي تضرب الباب. يقول هذا القول: وإن شئت بعد هذا الدين إذا كنت لا تحب أن أحدا يطلع فإنها تأتي ثم ترجع بغير ما يقبل أحد. هذا موجود في كتبهم. ثم ذكروا أشياء من هذا النوع وقالوا أيضا: عندما تريد أن تعرف السابق أو المسبوق فتنظر إلى عين الذي شرب منه وتنظر إلى شحنة عين وتقابلها وتعمل كذا وكذا فإنك ترى صورة السابق في نفس عين المسبوق أو ما أشبه ذلك. ومرة قالوا: تكتب الأسماء أسماء المتهمين في ورقة وتجعلها من كذا ثم تفعل كذا ثم تحب الورقة فيكون اسم السارق منتفخ من نفس الورقة والبريئون أسماءهم في الورقة موجودة لا تتغير، والسارق يكون اسمه انتهى في نفس الورقة تعمل كذا وكذا، وكلها من الدجل والواحد الأكثر على حد بدلا كل دجل يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل، وأكثرها وأعظمها وما تقدم بيانه وكلها شر وخطيرة والله أعلم. لا شيء.
Thank you.
وسيأتي في باب النسوة أنه لا يحل الشهر إلا شاهد، سيأتي في باب النسوة الحكم من باب إلى شاهد، ومن أتى شاهد أو أضاف أو شاهد، والحديث الذي سيأتي ليس منا من شعر أو شعر له أو تكهن أو كهن، سيأتي السلام عليه الناس. لكن بالنسبة إلى وجوده موجودون بكثرة ثابت، لكن الآن لا يوجد منهم أحد مالك، وإن وجد حتى الحكومة ما تكلم أبدا، لأنهم دجالين مشعوذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والغريب أنهم من أفقر الناس، مثل التعيشة ولا على أن يدعي ويعلم ويأتي ويفعل يدل.
ما هي الأشياء إذا قدر الله على هذا المكتوب سيقال هذه، ما هي الأشياء التي يعمل حتى يتخلص من هذه الشغل؟
هذا يأتي إلى بالنسبة، أما كل بشيء من هذا فإن يحل بأمرين، الأمر الأول بالأدوية المباحة، بالأدوية المباحة كورق السجن على ما نكر الله بن منبه وقراءة القرآنية، والشيء الثاني بالتوجه إلى الله بقلب حي والتقرب إلى الله بقراءة القرآن على هذا المشعور أو هذا المريض، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أن القرآن شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. فبين يتكلم على هذه المسألة، مسألة حل السحر، وقال إنه يحل بنوعين، بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية النبوية، وهذا آيات من خلال ما جاء في الإسراء. نعم.
الله عليك.
هل صحيح أن السائل يتصرف على الصحابة؟ ولو انتهى الجهة يكون على الصحابة وعلى الصحابة
لا عادوا وعلم الذي يلتف عليه وعلمت وابتخاب ما يلتف عليه، فلما رأوا بعثنا قالوا آمنا بالله وحده. كيف الله قال ابن عقيل؟ كان في رجل جديد وأفتى ابن عقيل عن بني بقتله، وما عدد من العلماء في دمشق ذهبوا إلى قتله، لما ذهبوا قال أنا تائب وأستغفر الله وما صدر مني أنا مخطئ، فرده السلطان لما دام تاب، سألوا ابن عقيل الحنبلي قل انه تاب ذلك سلوك، قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكرهنا بما كنا به مشركين، ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.
موجود احنا حسب النقل الان موجود
موجود قبل دعوة الشيخ
موجود الان للان نصنع الان يقول انتم فلان مسكور وفلان سحرة وفلان وفلان سحرة وفلان موجود بعض النواحي روحوا للكويت استمرار في الان هذا الامر غير النص استمرار
اما في قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله موجود بكثرة، نقول لنا عن الشيخ بن سلوم الله يحفظه عن صاحب البرهانية وسال من العلماء ولا مؤلفات وفرائض ولا أيضا شرح عقيدة الشطارين يختصر جواب الأنوار ولا أجوبة فقهية جيدة ولا قصائد ألغاز فقهية ولا طلب عراض، ولكن إنسان عادي وطالب علم وفي عبادة، لكن مع هذا كله عند شيء من هذا النوع، ويطمع عن أشياء غرائب لما كان في سبيل، لكن هو من مسألة باب الدعوة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أبلغ من اتركوا. فإذا قيلك اترك هذا العمل، فالتعبير اجتنب هذا العمل أبلغ من قول اترك، لأن الترك يقتضي عدم الفعل، والاجتناب يقتضي عدم المقاربة لهذا الفعل. ولهذا قال الرسول: اجتنبوا، ولم يقل اتركوا، لأن الترك هو النهي عن عدم الفعل، لأن لا تفعل هذا الشيء. أما الاجتناب فهو النهي عن مقاربة ذلك الفعل. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، وهذه كلها كبائر. جاء في الحديث أن الكبائر هنا سبع، لكن معلوم أنها أكثر من السبع، بل أنهاها بعضهم إلى 70 كبيرة، وبعضهم أنهاها إلى 700 كبيرة. الكبائر مؤلفات، منها ما ألفه الإمام الذهبي في كتابه الكبائر المعروفة، وألف أيضا ابن حجر الهيثمي الزواجر في اضطراب الكبائر، وكل ألف في بيان الكبائر، ذكروا منها الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى غير ذلك. لكن ضابط الكبيرة، لو قلنا لك ما ضابط الكبيرة، نقول لك عرفها ابن تيمية وغيره: ضابط الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو الكبيرة. كل ما جاء من الأحاديث: لعن الله من فعل كذا، في كبيرة، أو غضب الله على من فعل كذا، أو لعنة الله على من فعل كذا، أو كان الذي في السماء ساخطا عليها، مثل إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، لعنت الملائكة حتى تصبح في رواية لمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها، فيكون امتناعها بلا عذر كبيرة. لأجل هذا الحاصل: كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو ضابط الكبيرة. وقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وقد عقد المصنف بابا فيما مضى، قال: باب الخوف من الشرك، وذكر أبوابا من هذا النوع: باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، كل هذه تقدمت. وسبق أن قلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وهذا لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه، وهو تشرية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وشرك أصغر، وهو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. والشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، كما قال ابن القيم: والشرك فاحذره فشرك ظاهر لا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان يدعوه او يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبه الديان ويشهد له قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما في صحيح مسلم ايضا من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وحديث ابن مسعود من مات وهو يدعو لله مثلا دخل النار كما تقدم. الثاني الشرك بالله, الثاني قوله السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقد تقدم بيان تعريف السحر وهو أن تعريفه هو عبارة عما خفي ولقب سببه, وأن السحر يكون بأدوية تارة وبرقى تارة أخرى وعزائم وعقد يعقدها الساحر وينفث بها أو قلاسم يكتبها أو عزاء ورقى وعزائم وأدوية يبخر بها فتؤثر بإذن الله في بدن المسحور. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. وتقدم الجواب عن كونه سحر وقول أعداء المسلمين كيف يقبل قول الرسول وأن كل ما يقوله يكون مقبولا في حين أنه شهد وأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله, فلا بد من بيان أن ما يخبر به في غير هذا الزمن الذي شهد فيه. وتقدم الجواب عن هذا, وهذا هو قول الفرنج وأعداء الإسلام. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقين من الكبائر. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبسبب هذه الآية ذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أن القاتل لا تقبل توبته, فلو تاب القاتل فإن توبته غير مقبولة. لكن جاء ابن عباس أنه رجع عن هذا القول وأن توبته تقبل, وهذا هو قول جماهير المسلمين من لدن الصحابة والعلماء إن القاتل إذا قتل وتاب فالله يقبل توبته, بدليل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فكما أن توبة المشرك إذا تاب مقبولة والزاني إذا تاب مقبولة, فكذلك من قتل نفسا بغير حق إذا تاب فالله يقبل توبته كما في هذه الآية. لكن هل تقبل توبته وينتهي؟ نقول لك لا, بل القاتل عليه ثلاثة حقوق. حق للمقتول فإنه يخاصمه عند الله يقول فيما قتلتني. الثاني حق للورثة فإن الورثة يتعلق حقهم في رقبة القاتل. والثالث حق لله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض بالفساد, هذا القاتل سعى في الأرض بالفساد وتعدى حدود الله, فيكون هذا القاتل تعلق به ثلاثة حقوق. حق للمقتول حيث قتله ظلما وتعديا, وحق للورثة حيث قتل مورثا ومن ينفق عليهم ومن يعولهم, وحق لله تعالى حيث سعى بقتله الفساد في الأرض وتعدى حدود الله. أما حق المقتول فهو باقي, فلو قتل القاتل فحق المقتول باق عند الله. إنما المقتول إنما الذي انتهى حق الورثة, فالورثة إذا أخذوا الديار أو قتلوا القاتل إذا كان لهم القصاص فحقهم انتهى بأخذهم الدية إن كانت أو بقتلهم القاتل، بقي حق المقتول وحق الله فهي متعلقة برقبة القاتل حينئذ. المقتول يخاصم القاتل عند الله فيأخذ من حسنات القاتل وتدفع إلى المقتول، أو يؤخذ من حسنات المقتول فتدفع إلى القاتل، وحق سيئاته وحق الله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض فساد، لكن إذا تاب ورجع وأناب فالورثة أخذوا حقهم، فالله يرضي المقتول ويزيل له الثواب ويعطيه الأجر بدلا من حقه، والرب يتسامح عن حقه ويعفو عن هذا القاتل بتوبته وندمه على ما صدر منه. هذا معنى ما قرره جمع من أهل العلم. الشرك بالله والشرك وقتل النسل بغير حق وأكل الربا فهي أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لم يختلف المسلمون بتحريم الربا في الجملة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في أفراد مسائل هل تلحق بالربا أو لا تلحق بالربا. أما من حيث هو فالمسلمون مجمعون على تحريمه كما دل عليه القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والأحاديث معروفة، قال ابن دقيق العيد: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله، يعني أن من تعاطى الربا في الدنيا فالغالب أنه لا يختم له بشيء بل يختم له بشر، لأن لحمه ودمه تغذى على ذلك الحرام. وأكل مال اليتيم، فإن من تولى يتيما وصار تحت كفالته وولايته ثم خان تلك الولاية بأن أكل مال اليتيم بغير حق فالله توعده بأعظم عقوبة، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالتجارة وتنميته. وقد توليه يوم الجحر، وهو أن المسلمين إلى أعداءهم من الكفار وحمي الوطيش والتهم القتال انهزم المسلمون وتولى ذهب وترك مكانه حتى كان فرجا مما يؤدي إلى انهزام المسلمين وعلو كلمة الكفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقدم المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو أن الإنسان يقول: فلانة ليست عفيفة، فلانة يدخل عليها فلان، يعرض بأنها تزني وأن الأجانب يفعلون فيها، وهي محصنة مؤمنة غافلة عما أطلقت لسانك في عرضها فهي كبيرة. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذه هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي السبع الموبقات أي المهلكات.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن جندب رضي الله عنه قال حد الساحر ضربه بالسيف. هذا يدل على أن الساحر يقتل. وفي بعض الروايات حد الساحر ضربة بالسيف، وذلك أن الساحر هو الممحرك والمشعوذ، يظهر للناس أنه يفعل الشيء ويقتل هذا الشخص ثم يعيد رأسه إليه، أو يشق بطنه ويخيطه ثم يعود كما كان، وهذا لا حقيقة له، وإنما يموه على الأبصار فيظنون أنه يحيي الموتى وأنه يبرئ الأكمى، وإنما هي مجرد تخيلات لا حقيقة لها. فيأتي الساحر فيحفر البئر والناس ينظرون، ثم يخرج ماءها بسرعة ثم يزرع ثم ينبت الزرع بسرعة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.